يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم الله مؤذنين من الأذان. قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له بسورة يرتفع فيها صوته حتى يذكر الناس.
هذا خطأ. هذا بداية البداية. إذا داوم على أن كل ما ينتهي من الأذان قال أتبع الأذان بقول أشهد أن لا إله إلا الله بصورة مداومة صورة تكرار صورة إظهار هنا يلزق بالأذان ويصبح جزءا منه عند العامة وعند الناس. هذا هو خوف الثاني. يغلق الجهاز ويقول بين يدي نفسه ما في بأس. أما أن يجعله دائما خلف الأذان لا خطأ. أو يقول حقا لا أو يقول لا أو يصلي عن الصلاة باستمرار في هذا المكان هذا يزيد في العبادة.
فليس يقول في بلدي مجموعة من الشباب يدخلون عن بيوت في بيان رمضان ليكون الناس في السحور. نعم نعم
هذا ليس على وجه العبادة. يعني ليس مثلا يقاضى الناس يفعلون على أنه عادة ما يفعلون على أنه يدين. فإذا فعل على أنه يدين مثل داخل الأذان أو داخل عبادة هو يشعر. أما إذا كان يفعلون على أنه عادة من باب يقاضى الناس أو كذا ما في بأس. والمداومة عليه قد تنقل إلى أمر آخر لو لا علم المداومة على
من تقول أشيكم سأسكن في شقة فروشة وكان على السكان لا يكون من إثبات البدر فكن سأطلق عليه الأبواب هذا الأذان.
ليس هذا مقصود أيضا ليس هذا مقصود مالك وإن المقصود مالك أن الإمام المؤذن يداوم على طرق الأبواب مع كل أذان فيلصق بالعبادة. أما إذا فعل الشخص من باب الأمر معروف من المنكر أو التساعد أو التواصي ما في بأس. هذا لا يحزنه من يغير العبادة عن يعني ولذلك دائما الفهم الواضح فعل المؤذن سيغير العباد عن وقته وفعلك انت من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر.
نعم. ليش يقول انا اجد كلام الشيخ الاسلام الذي ذكرته؟
زي الفتاوى الجزء الاول صفحه 280 وكلام طويل ونفيس مو غايه. الجزء الاول صفحه 280 وما قبله بصفحتين يعني صفحه 278 وما بعدها. وكذلك اختبار الصراط المستقيم في المجلد الثاني اللي عنده اللي عنده طبعا جزئين صفحة 539 تكلم عن بدع وعن التمييز بين البدع وغيرها وكلامه ابن النفيس كعادة ابو العباس رحمه الله.
السلام عليكم. ذكرت ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان المداومه على الدعاء جماعه بعد الصلاه بدعه فهل اذا كان دعاء المداومه جماعه بعد الصلاه جائز؟
يفعله مره مرتين هذا لا يعرف الصغير والكبير والناشئ لا يظنون هذا من الدين يظنون انه للسبب مثلا اجتمعوا ودعوا. اما اذا دوم عليه هو الذي يصبح جزء من الدين يظاهر المشروع كما قال الامام احمد لما قال سالوه قالوا جماعه اذا اجتمعوا رفعوا دينهم ودعوا للمسلمين قال لا باس به اذا لم يصنع العمد اذا لم يصنع العمد وتكرر ولم يكسروا يعني متى يكسرونهم اذا عرفوا انه مداومه إذا اتخذ عيدا مثل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها بأس لكنه يقول لا تتخذوا قبر عيدا. العيد ما هو التكرار وهذا أيضا دليل مهم لفهم البدعة. إذا كان تكرار على شكل معين على أصبح القبر عيد متى يكون عيد؟ العيد هو اللي يتكرر ويكتب عنده الناس. أما إذا كان زيارة مشروعة ما هي بأس. فكذلك الدعاء بعد الصلاة إذا كان عن غير عمل عن غير تكرار ما كثروا وما يكثرون إلا إذا كان هناك اتفاق وتحري وإنما قلنا ندعو المسلمين مرة مرتين بحيث أن الناس ما يدرون هذا الموصف للدين وإنما للسبب مثل النازلة في المسلمين هذا ما في بأس. إنما البأس أن يكون ديني يظاهر المشروع. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الأذان قول منهم قوله تعالى من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا
يقرأ الآية يعني؟
تمام.
لا قراءتها على صفة المداومة أيضا خطأ. هذا من إحداث الدين. إذا كان كل مرة يقرأ الآية في المؤذن نفس المشكلة سيظن الناس أن هذا جزء من الأذان ولا لا تستغرب. الشيطان طويل نفس بدأ مع قوم معه الصور قال فقط وضعوا صورهم وتذكروا العباد ثم قال الأمر إلى أصنام لأن هو إذا ظهر من الناس بالبدعة والشرك ألا أعظم شيء عنده ما ينظر في المعاصي كما قال اليهود قال ابن عباس قال إن اليهود يقول نحن ما نوسوس في الصلاة مثلكم المسلمين أنتم تشتكون من الوسواس في الصلاة ونحن ما نوسوس. فقال بعباركم ما ليفعل الشيطان بقلب الخرب الشيطان ظهر منهم بأعظم من هذا خلهم يخشعون على كيفهم.
فلا نجف على القراءة في بعض الكتب التي وقع أصحابها في جلل فيما فقد ككتاب الزمخشري وغيره.
إذا كان أخطاء يعني الكتاب الأصل فيه من كتاب سنة أو كتاب نافع لكن فيه أخطاء فهذه لا تقرأها إلا على شيخ يعلمك الأخطاء. أما إذا كان كتاب أصلا من كتب أهل الرأي أو كتب أهل الكلام التي تظلم بالقلب هذا لا تقرأ كله عليك من كتب السنة وفيه ظنية. وفي قاعدة أن أهل البدع لا ينفردون بحق ليس عند أهل السنة. لا يمكن أن ينفرد أهل البدع بحق ولا يوجد عند أهل السنة. كل الحق اللي عندهم تجده بصفة أوضح وأصفى وأنقى عند أهل السنة. فلو أن الإنسان عاش ومات وهو لم يقرأ أهل البدع لا يظن أنه فات شيء. إن هذا من حفظ الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون أن الحق كله عند المتواصلين مع أصحابه ومن تبع سبيله. فقد أقول شخص قد يجد علم الفائدة ستجد أضعافها عند أهل السنة وبطريقة أسهل وبدون تكلف. نعم.
السلام الشيخ الأستاذ بعض العلماء مثل الساجد قراءة رياض الصالحين دارسها في العصر علما أن هذا جاء نصوصا في تعليم الوزارة.
رياض الصالحين والسنن من التعليم. قراءة الحديث ليست من القصص. القصص من كلام إنشائي اللي يكون فيه قصص وفيه كذب وفيه زائد وفيه ناقص. أما شخص يقرأ عن الناس تفسير يقرأ عن الناس حديث يقرأ عن الناس بخاري أو مسلم أو الحديث التي من تقاها هذا ما في بأس هذا ما تعني من التركية من يشهر السنة.
تقصد التزام يا شيخ الكتاب بعد صلاة العصر
حتى الالتزام إذا كان تعليم إذا كان تعليم إن كان الشاطب اللي فتوى لأن هذا يعتبر من قصص موجودة الفتوى الشاطب لكن يقصد كتب الوعظ كتب الوعظ التي كتبها بشر يلتزم شخص يقرأها باستمرار يقول هذا من قصص يتكلم عن السلف. أما شخص يقرأ السنة على الناس ما فيها بأس.
السلام
عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى قال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في ليلة المسلم من شعبان حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا معروف بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال لم يدرك احدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون الى ليلة المسلم من شعبان ولم يدرك احدا منهم يذكر حديث مكسور ولا يرى لها فضلا ولا سواها من الليالي. قال ابن زيد والفقهاء لم يكونوا يسمعون ذلك. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن ابن ابي مليكه قال قيل له ان زيادا ام اميري يقول ان ليله النصر شعبان اجرها كاجر ليله القدر. فقال ابن ابي مليكه ليس يشبه منه وبيدي عسل بارد شهبت وبيدي عسل بارد لبردته بها وكان زياد قاضيا
وكان زياد خاصا نال تصحيح المؤشرين عندكم وكان زياد خاصا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه من الامثله على البدع الاضافيه الذكر والصلاه والتهجد وقراءه القران هذه من شرعنا ومن ديننا. لكن أهل الشام في العصر الأول حدث عندهم هذه المحدثة وهو أنهم يقصون ليلة النصف من شعبان في صلاة وتهجد وصيام يومها وعبادة خاصة. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن هذا عرف عند أهل الشام ولم يعرف لهم دليل. قالوا لعلهم اخذوا ذلك من بعض الاسرائيليات واخبار بني اسرائيل انهم كانوا يعظمون هذه الليله او انها مثل ما قال هذا القاص اجرها كاجر ليله القدر. ثم قال الرجل انهم تقسموا على قسمين لاهل الشام الاوائل فبعضهم كانوا يصلون جماعات في المساجد وترى المساجد تلك الليله ليله النصف من شعبان ترى مليئة في العباد والمتهجدين يصلون جماعات. قالوا هذا منكر. يقول ابن رجب هذا منكر وقال بعضهم حتى من التابعين من يحييها في بيته يصليها في بيته. ثم كان ابن رجب سهل هذا وما إليه أن إذا صلى في بيته لا بأس. الصواب أن لا هذا ولا هذا. الصواب أن ليلة غيرها من الليالي لا تخص لا بالصيام ولا يومها بالصيام ولا ليلتها بزيادة تهجد ولا ذكر إلا أن يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث التي في فضلها ما بين ضعيف وموضوع لا يثبت منها شيء، خاصة وأنه الجنس لم يثبت في شيء، جنس هذا الليل لم يثبت في شيء، فلا يستاهل الأحاديث ضعيف، إنما يستاهل الأحاديث ضعيف الفضائل إذا ثبت جنس العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تخصيص هذا الليلة. أما هذا الليل لم يثبت فيها شيء، وحتى بعض العلماء يقول أن الأحاديث التي في فضلها غير الأحاديث التي تخصها بزيادة أعمال، يعني يقول لو سلمنا أنه ورد فيها فضل فإننا نحتاج إلى أحاديث أخرى تثبت أن فيها زيادة أعمال، لأن هذا دين. وعلى كل حال كما استقر عليها العلم وكما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله وهو من خيار التابعين وتفسيره من أحسن التفاسير، وينقل عنه ابن كثير بكثرة وابن جرير الطبري، لا تخلو آية لا تخلو آية من تفسير عبد الرحمن بن زيد، وهو كان بالحديث ليس ضابطا واليان بالتفسير تفسيره طيب للغاية، وأبوه وأبوه وجده من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده أسلم مولى عمر بن الخطاب. فيقول هذا المدني العالم يقول لم يدرك أحد من مشيختنا ولا من فقهائنا يعني المدينة يلتفتون إلى ليلة النصف من شابه، ولم يدرك أحد منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على سواه من ليالي. قال الإمام زيد والفقهاء لم يكن يسمع عن ذلك. ثم ذكر حديث آخر عن أبي مليكة أنه قيل له من زياد النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته من بيدي عصا لضربته بها. قال وكان زياد خاصة، يعني لا يستغرب منه الكلمة الأخيرة التعريف بزياد بأنه من القصاص، يعني لا يستغرب منه يأتي بها الكذب، لأن هذا دين القصاص من يتوب الكذب. يقول يعني يخطب ويقول ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، وليس عنده دليل في ذلك. فلذلك أتوا بهذا التحريف وهذا من الفوائد، يعني أنه الأصل جيدا أنه لا يستغرب من هذا، وكان زياد قاسي. وقول ابن أبي مليكة لو سمعته بيد عصا لضربته، لأن سيأتينا إن شاء الله في قصة صغير أن البداء إنما تمس بالوحي أو بالجلد أو بالقتل بالسيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات هذا البدع حتى بالشافعي، حتى وسبحان الله مع أنه حديث عنه كما قال ابن سعود في آل توفر ما أسمع هلكتك يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله لم تبلع، وهذه آنية لم تكسر، وهؤلاء أصحاب متوافرون وأنتم تحدثون هذه الأحداث. فهذا حدث سبحان الله عليك في العصر الأول تعظيم هذه الليلة، وكما قال ابن رجب إنما مستندهم أخبار عن بني إسرائيل. فعلى كل حال الحق أولى. ثم مات يذكر ابن الطرطوسي عن أبي محمد المقدسي يقول إن كنا في بيت المقدس لا نعرف لهذه الليلة، يعني في القرن الخامس لا نعرف لها زيادة فضل، حتى جاءنا رجل اسمه ابن أبي الحمراء من نابلس وكان حسن الصوت وصلى في بيت المقدس ليلة نصف شعبان، واجتمع له رجل واثنين وثلاثة وأربعة ولم ينصرف تلك الليلة إلا وقد صلى قلبه جمع كبير. فلما جاء العام القابل سبحان الله الناس يسارعون إلى البدع لأنها خفيفة عليهم، تضاهي المشروع، المشروع ثقيل عليهم، الشرع يقبل عليهم ويريدون شيء يضاهي المشروع يخفف عنهم. فلما جاء العام القابل قال وإذا معه أمم كثيرة تواعد أن يصلوا تلك الليلة، ثم انتشرت من بيت المقدس من جديد إلى سائر بلاد الشام. فهي ماتت بسبب العلماء ثم حيت من جديد بسبب قلة العلماء الذين ينكرون عليهم. وعلى كل حال هذه لا يثبت فيها شيء. لما قيل ابن مبارك انه هناك حديث ان الله ينزل ليله النصف من شعبان، قال ابن مبارك ربنا ينزل كل ليله، الحديث ثابت ان ينزل كل ليله ليس من الدنيا. نعم.
كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زيد بن بشر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن ابي الحسن المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون باب العصر، خرج الناس والمولى بن عمر من دار آل عمر فقال أيها الناس إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة إلا أدركنا الناس ولا يسمعون مثل هذا ثم رجع فلم يدرس ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكره وقال محدث. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابن عمير بن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأكل مسجد عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى عن عبد الله عن سفيان قال ليس عرفة إلا بمكة ليس فيها ذي الأمصار عرفة.
نعم هذا أمر آخر أيضا حدث في الصدر الأول وهو الاجتماع في المساجد الأمصار يوم عرفة بعد العصر عشية عرفة يضاهون الاجتماع الذي يحصل في الموقف في عرفات وهو من فعله ابن عباس رضي الله عنه فعله بالبصر وعمر بن حريث وكل من الصحابة فعلوه وهذا الذي يمنع من تبديع نفس الفعل لأن الأمر إذا ثبت عن الصحابي إن هذا يمنع من كون الشيء بدعة. الصحابة هم فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ولكنه يجعل الأمر مما يسوغ في الاجتهاد إلا إذا انضاف إليه شيء آخر بمعنى أنها أصبح له أوصاف تجعله بدعة. المقصود الأول ما فعل في البصر ولذلك أنكر رأي الكوفة مثل ما سمعتم عن إبراهيم النخعي وأنكر رأي المدينة مثل ما سمعتم نافع مولى بن عمر وكذلك أبو وائل من أهل الكوفة أنكره وسفيان من أهل الكوفة أنكره ففعلوا رأي البصرة كان ابن عباس أميرا على البصرة في عهد علي. فابن عباس إنما جلس في المسجد عشية عرفة يذكر الله ويقرأ القرآن ثم كذلك عمرو بن حريث ولكن ابن عباس لا يقصد المداومة أو الاجتماع وإنما رأى أن الآن في يوم فاضل ويصام في الأمصار فجلس في المسجد يوم عرفة ثم فعله الناس بعد ذلك وزالوا فيه. فلما فعل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس خرج نافع مولى بن عمر وهو من علماء المدينة من دار آل عمر خرج عليهم وقال يا أيها الناس من الذي أنتم عليه بدعة وليس بسنة لأنهم حتى خالفوا فعل ابن عباس لو أن كل رجل جالس لوحده قرأ القرآن بحكم الصائم مثلا ولم يقصر ولم يكن على هيئة الاجتماع ولم يكن على هيئة المداومة والسنة لهذا الأمر هذا ما يسوغ للإسلام لكنهم يبدأ الأمر صغير ثم يتأول كما كتبنا في الدرس الماضي عن ابن عمر. ابن عمر كان يفعل أشياء لا يريد أن أحد يتابع عليها ثم أن الناس جعلوا تتبع الآثار والبحث عنها وترك السنن المشهورة هو دجالهم لذلك نهاهم عمر وقالوا إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم الحسية ويجعلون كنائس وبيع ويتركون الآثار العظيمة يتركون السنة والدين الذي جاءوا به وهذا الذي يقول كان العلماء الناس يميلون إلى الخفيف ويتركون الحق لأن الحق يسهل عليه يميلون مثلا إلى تزويق المساجد وزخرفتها وتحسينها وفرشها وتنويرها هذا حق إلا ما يكون بدعة يعني تعظيم المسجد وإحسانه وتهويته الذي يؤمن الناس لكن الناس لا يزيدون يجعلون الزخرفة والتحمير والتصوير لماذا؟ مع أن هذا كان خواب من العمار الحقيقيين من عبادة من العلم لأنهم يشعرون أنهم إذا بنوا المساجد خلاص انتهى الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسجد ابن عريش إذا رفعت يدك تمسك السقف عريش وتعيش موسى لكنه مملوء بالعلم بالدين يخرج منه الجهاد يخرج منه الخير فالناس يقطع عليهم هذا فيميلون إلى التزويق والتحسين حتى يخف عليهم أنه ما ترك الأمر كله وعلى هذا قصد كل الجدع. فالمقصود هنا أن هذا ينكر وبحمد الله أن في هذه البلاد أنه لا يعرف على هذه الهيا وغير جار من أمصار المسلمين لا يعرف الآن من هذا يفعل على هيئة الاجتماع. يقول شيخ الإسلام تيمية تعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة لم يكن مما يفعله جار الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه الأمة على تعريف الأمصار ولذا لا يمكن أن يقال أن السنة مستحبة. انتبهوا ترى كلام ابن عباس دقيق، لا يمكن أن يقال أنه سنة مستحبة، ولا يقال أيضا أنه بدعة، لأن الصحابة لا يفعل بدعة خاصة إذا لم يفعل عليه، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه إجتهاد الصحابة، مما يسوغ فيه الإجتهاد، أو يقال هذا مما لا ينفع على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال التعريف في الأمصار لا بأس به أحيانا لعارف إذا لم يجعل سنة راتبة، إذا لم يجعل سنة راتبة. قال وهذا هو الذي يقوله أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يفقهونه وتارة يستوجبون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يدخل سنة حتى لا يضاهي المشروع، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. ولا يقول عالم بالسنة أبدا إن هذا سنة مشروع المسلمين، هذا الكلام يقول لا يقول أحد هذا سنة مشروعة، ولكن غاية ما يقال يسوغ فيه الاجتهاد، يجوز فعله أحيانا إذا لم يتخذ سنة. قال فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره أو من سنته، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة جدا، لا يكون في الدين واجب إلا ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا مستحب إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. قال وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها، مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، سنة دائمة. قال فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة التي لها أدلة بدعة، كالأذان في العيدين والخروج من الصلاة الخمس والدعاء أدبار الصلاة الخمس والتعريف المداوم عليه في الأمصار إذا دوم عليه، والمداوم على اجتماع لصلاة التطوع أو على القراءة أو الذكر كل ليلة، فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دلت عليه على ذلك الكتاب والسنة والآثار. وأما فعل أحيانا على غير المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعل الصحابة، إذا فعل ابن عباس ليس على وجه المداومة ولا على وجه الاجتماع ولا على وجه نسخ السنة، ابن عباس أعلم أنها في السنة لا يفعل بدعة، وإنما جلس المسجد عشية عرفة فاتخذ الناس هذا طريقا إلى أن يفعلوه ما لم يرضاه ابن عباس قبل غيره، اتخذوه على شكل المداومة على شكل السنة المشروعة وعلى شكل الاجتماع على شكل العمد والتحري، هذه مضاهاة للمشروع. وإلى آخر مقال وكلام الحسن النفيس ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم وذكر في الفتاوى وقد سبق أن أحنا عليه في الجزء الأول صفحة 280. فنخلص من هذا وبحمد الله نحن في هذه البلاد لا نحتاج إلى هذا إلا أن تحيا من جديد، الشيطان أحرص ما يكون على أحياء الجدع، إذا قام أناس عشية عرفة في الأمصار في الرياض وفي الشام وفي العراق ويجتمعون على هيئة اجتماع يكون فيه ذكر القرآن فإنها ينهون عنه، وأما قول الشر يفعل لنفسه من غير مداومة ومن غير أن يتقى السنة فهذا حسن إلا يعارف أن يخشى أن يقتدى به، يجلس في بيته يقرأ قرآن في بيته كما فعل ابن نافع هنا وفعل إبراهيم النخعي وأبو وائل وسفيان بن عيينة.
حدثني محمد بن رباح قال حدثنا غير واحد منهم منهم زيد عن سفيان عن موسى بن ابي عيسى ان ناسا كالعبد الجماد امام حين يقرا مثل قوله انا ربكم الاله ومثل قوله ما علمت لكم من اله غيري، قال سفيان انما انصت.
نعم، كان عندهم ذاك الوقت بعض العامه إذا قرأ الإمام بعض الكلام المستشنع من الكفار يضجون، يعني يحدث لهم صوت والإمام يقرأ، فإذا قرأ الإمام قول فرعون أنا ربكم الأعلى يضجون على هيئة المنكرين لقول فرعون، وإذا قال الإمام قرأ كلام فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني يستشنعون هذه الكلمة فيضجون يرفعون أصواتهم، فأنكر نافع وأنكر سفيان وقال ما يصف إنما يصف، ما أسرع الناس إلى هذا الأمر، سبحان الله العظيم الشيطان لا يصفهم. نعم،
نجعل الجلوس مع أهل البدع وقتلت وخلطتهم من مشناه أمام.
نعم، هذا من أعظم الأبواب وأنفسها في إماتة البدع، النهي عن الجلوس معهم وعن مخالفتهم وعن مجادلتهم وعن المشي معهم، هذا الذي يحيي السنن ويميت البدع. الوقايه خير من العلاج. ستسمعوا الان اثار عظيمه عن السلف في هذا. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بعض أصحابنا من موسى بن أعين الليث بن أبي سليم بن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعه فإنه يمرض قلبك.
نعم.
حدثنا أسد قال بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى الصلوات إلا أن يكون فتنة لغيره وإلا أن يقع في قلبه شيء فيذل به فيدخله الله النار وإلا أن يقول والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه.
نعم. إذا أضفت كلام الحسن البصري الأول إلى كلام سفيان اجتمع لك أربعة محاذير خاطها السلف من مجالسة أصحاب البدع. لن تخلو من واحد من أربعة، لابد إذا جلس صاحب بدعة وصاحب البدعة يعرف معرفة السنة، إذا عرفت السنة عرف صاحب البدعة، سواء البدعة في أصول الإيمان مثل بدعة القدر، بدعة الإرجاء والبدع والخوارج التكفير وغيره، أو كان البدع في أمور العقيدة الأخرى مثل موقفه من النصوص وتعظيمها يختلف عن موقفه للسنة، لا يعظم النصوص ولا يفهمها، وإنما إما يؤول أو يفوض أو يعطل أو يشرح أو يأخذ بعض ويترك بعض، أو كان موقفه من العلماء يختلف عن موقفه للسنة، لا يحب علماء السنة ولا يعظمهم وإنما يصرف الناس عنهم، أو كان موقفه من أهل البدع لا يختلف عن موقف السنة، موقف السنة ستسمعون في هذا الباب من البدع، هو يختلف لا يحسن البدع الذين يشعرون بدعهم الشركية يمدحهم ويثني عليهم ويوصل الناس لسماعهم ويذل من يبين بدعتهم، فهذا يكون هو مبتدع في نفسه، أو يكون يخالف أهل السنة في الموقف من الولاة، لأن أهل السنة يلتزمون بحديث عبادة لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحد، ونقول الحق أنا قبل أمة نجمع بين هذا وهذا، لا ننازع الأمر أهله لأننا لا نريد الدنيا، ونقول الحق لأننا أيضا لا نريد الدنيا لا نخاف لهم مثل أهل. فإذا كان يخالف أهل السنة في هذا الباب كما خالف الخوارج والرافض والمعتزلة في هذا الباب فإن يكون من بدع، إذا كان يعين على الخروج عليهم بلسانه وبيده. المقصود أن من جالس هؤلاء لم يسلم من أحد أربعة من أحد أربعة أشياء. الأولى الإشارة أن يمرض قلبك بدل ما كنت يمرض أنفسك، بدل ما كنت على قلب سليم ومستمسك بالعرف الوثقى وليس عندك تشويش وليس عندك شبهات جالست فمرض قلبك، وسيوضحها هو في هذا سياتي، يقول ان اتبعت لك وان خالفت مرض قلبك، حتى لو جادلته ستشعر بظلمه القلب ان قلبك ليس، ولذلك سياتينا اثار انهم عندهم مساله الوقايه خير من العلم، إذا عرف أن هذا صاحب بدعة يصر عليها فالوقاية خير من العلاج تركه بالدين. والأمر الثاني أن تكون فتنة لغيرك، يراك الناس تجالس هذا المبتدع ويراك الناشئة ويراك الصغار ويراكهم فيقولون ما جلس من فلان وهو من أهل السنة إلا لأنه يجلس إليه فيظلون الناس بسببه. والثالثة أن يقع في قلب شيء نزيل فتزيل الذين فتدخل النار، لأن الشبه خطافة وقلوب ضعيفة كما يقول السلف، فقد تقع الشبه بقلبك نسأل الله العافية، قد تعلق بقلبك، ولذلك كما ذكرنا لا ينبغي تدريس أقوال أهل البدع على الطلاب لا بالجامعات ولا بغيرها إلا بعد أن يقووا في أصول أهل السنة حتى يصلوا إلى درجة اليقين، ثم إن احتاج إلى معرفة من خالف السنة يبين. أما أن تعرض الطلاب وقلوبهم ضعيفة إلى ما تأسسوا في العقيدة يعرض عليهم قول المعتزلة وخوارج ورافض فهذا خطر عظيم وخطر. والرابعة أن يقول والله ما أبالي ما تكلم، انتبهوا لهذه أيضا خطيرة، يقول أنا واثق من نفسي كما قال سفيان إني واثق من نفسي وأنا ما عندي فيهم ولا في وادي كلامهم ولا أخافهم على نفسي وأنا متأكد. قال: فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. الشخص الذي لا يعتصم بالله ويتوكل على الله، ومن يعتصم بالله يجري إلى صراط مستقيم، الذي كما في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا، وإنما هي عصمة الله وتوفيقه ومعونته وهدايته سبحانه وتعالى. فمن قال أمن مكر الله مكرم، لأنه لا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أن يقول: أنا أجالس نوم وأسمع منهم وأنا ما عندي شيء ولا أخاف على نفسي، نسأل العافية، هذا يهلك. فإذا أربعة أشياء لم تسلم من واحد منها على الأقل أو كل الأربع: إما أن توافقهم فتزل فتسكن الماء، وإما أن تخالفهم فيعود قلبك لا في القلب السليم المنشرح المقبل على الآثار، وإنما حصل فيها التشويش، وإما أن تكون فتنة لغيرك، وإما أن تقول: والله أني واثق من نفسي، فينكر بك وأنت لا تشعر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أثر عظيم. والجلوس مع البدعة أيها الأخوة، إما الجلوس الحقيقي الواقع تذهب إليهم وتجالسهم وتذهب إليهم لأماكنهم، وإما الجلوس الافتراضي مثل دخول مواقع في الإنترنت لأهل البدع وسماع شبهاتهم وقراءة بحوثهم وقراءة ما يكتبون، هذا مجالس، هذا مجالس. أو مثلا سماع هذه القنوات الفضائية وما يكون فيها بالشبهات وما يكون بأناس من البدع يصطبونهم ويسلطونهم على رقاب الناس يغثون بهم البدع والشبهات والشهوات، هذه مجالس. أو بالأشرطة أو بالكتب أو بالبطوف، كل هذا تطبع لهم، وإنما اتركهم عنك وتمسك بالسنة وادع إليها. وهذه الوصية ليست من السلف، هذه وصية الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هذا السلف هم عن جدا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال عز وجل: قال جادلهم وناقشهم، لا قال فأعرض عنهم. الله عز وجل: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، شوف حتى لو نسيت، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا التأكيد الشديد من الله سبحانه وتعالى أن تقع هذا الوعد عنك نهائيا، ولا يسلم قلبك إلا بهذا. وقال في الآية الأخرى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، استهزأ بآيات الله أن تأخذ بعضها وتترك بعضها أو تؤولها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. انظر الخطورة، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل عن المنافقين وأهل البدع: لا شك أنهم من سادات أهل النفاق. قال: هم العدو، فماذا؟ أحذرهم، ما قال ناقشهم. وقال تعالى عن البدع: هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ. المشكلة ليست في النصوص، المشكلة في القلوب، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون فقط جزء من الآيات يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم: إيش قال؟ قال: أرى هذه الآية، تقول عائشة، فقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال ناقشوهم وجادلوهم، قال فاحذروهم، لأن هذا لا يريد الحق، هذا كما سمى الله وهو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم الحكم. قال في قلبي زيغ، هذا إما أن يرد عليه بالوحي وتقام عليه السجد أو الجلد أو السيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: اقتلوهم بين ثقات الفجر إلى يوم القيامة. قال: وأحسن الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أسد بن أيوب بن النجار اليماني قال: حدثنا ناشر بن حنيفة الحنفي وارفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ولو سلطان من اتى صاحب بدعه ليوقره فقد آن على هدم الاسلام. وجدت هذا الحديث عند من سمعه من ايوب مثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما اظن.
نعم ليس فيه ظن. على كل حال المعنى صحيح, المعنى على صحيح ان من اتى صاحب بدعه يوقره اعان على هدم الاسلام, لان صاحب البدعه اشترى الله, فاذا اتيت توقره اعنت على هدم الاسلام على ضياع الدين. صاحب البدعه هو ممن قال الله فيهم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء, ومن قال سانزل مثل ما انزل الله, هو بلسان حاله يقول سانزل مثل ما انزل الله, ساتيكم بشيء جديد مثل ما انزل الله, وهو يكفر. ولذلك قال الله في اول ايه ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, هو كذاب. فمن اتى, ولذلك النفاق اساسه الكذب, المنافقون هم كاذبون, والبدعه اساس الكذب لا ينفك عن كذب في الغالب, من يكذبون حتى لو صدقوا في اشياء يكذبون في اشياء, وسياتي الان بها. فمن اتى ذهب يوقره فقد اعان على هدم الاسلام للامور المتقدمه. نعم.
حدثنا أسد عن كثير بن سالم قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه نسله ووكل إلى نسله.
ما يتقدم من جلس إليه نزعت منه نسله ووكل إلى نسله.
حدثنا أسد عن عبد الله بن خالد بن الأسد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد آن على هدم الإسلام. حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا رقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر.
يقول يحيى بن أبي كثير عن علماء المدينة يقول إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. هذا إذا كنت أنت ضعيف أو كان الدولة لهم, أما إذا كنت أنت قوي فاضطر أنت إلى أضيق الطريق, لا تترك في طريق آخر بل أره الذل كما كان السلف يرونهم الذل كما سيأتي. أما إذا كنت أنت ضعيف أو تخاف على نفسك إما لسطوتك أو لأتباعك إذا رأيت في طريق خذ في طريق آخر اترك لا تقابل. وأما إذا كان الدولة هي السنة أو أنت في قوة, قوة علمية حجية أو قوة جسمية, فأنت تمشي في طريقك وأره الذل. نعم, لأن هذا لا كرامة له ما دام يحدث في دين الله ليس له كرامة. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب قال قال أبو قلادة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالكم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب كان والله من الفقهاء ذوي الألباب.
يقصد أبو قلادة,
هذا
ظن عظيم يفسر ما سبق. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, لا تجالسوا ولا تجادلوا, نحتكم إلى السنة ما هو غير السنة لا تجادل, نحتكم إلى آثار السلف لأنهم الآن يقولون الفكر, الفكر هذا ليس إليه ولنا, الفكر هو إفرازات البشر, الفكر هو إفرازات البشر يفكر أو يقول فلان مفكر, هذا التفكير يعني ما يتج عقله, هذا لا يهمنا. إذا أراد الوحي نأتي الوحي ويقول لنا أنتم أخطأت من فهم وليقول هذا لا يقوم بحيث يصاف لهم, لا بأ نتحاكم الوحي ما يريد لا نريد الجدل, نريد الذل والهجر لا نريد لا نريد الجدل. نعم, لا تجالسوه ولا تجادلوه. ثم ذكر العنتين السابقة, لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم, هذا لو صدقت واتبعته يغمسك في الضلالة ويرديك من النار, أو إذا ما صدقت مثل ما قال عبر عن الحسن قال يغرق قلبه, هنا يقول أبو قلادة يلبس عليك بعض ما كنت تعرف, يعني أشياء كنت متأكد منها من الشمس أمامك بعد ما سمعت التشويش منه الشبهات أصبح بينك وبينها تشويش. هذا من آثار الجلوس إليه. ورحمه الله السلف ما كان عنده من النور والعلم. يقول أيوب السختياني كان والله أبو قلادة من الفقهاء ذوي الألباب, وهذه قالها في مجال آخر أيضا. يقول أبو قلادة اختلفت الأهواء واجتمعوا في أمر واحد وهو السيف على أمة محمد, قال في كلمة نقل عن الدارمين في مقدم السنة وغيره, قال كذب جاء الأهواء كلهم يرون السيف على أمة محمد يستحلون الدين,
قالوا ان النفاق كان ضرورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الا انه اقتنع بالتكليف، وان اهل الاهواء اختلفت اهواءهم واجتمعوا في السيف، يرون السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم، الرافضه يرون السيف، الخوارج يرون السيف، حتى الارجاء يرون السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اعتراض مبتدعا الا اذا مسلم اشرف في الدماء في امه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الاحزاب الاخرى الليبراليه وغيرها الى مسلم اشرف في الدماء في امه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابو قلابه بما اعطاه الله من وقت، قال والله لا تقول فيهم هذا البدع الا للسيف، كلهم يجندون على السيف على امه محمد. فقال الشيوخ غير المساله، كان والله ابو قلابه من الفقهاء ذوي الالباب الذين اعطاهم الله الفهم والنور. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا شهاب بن فراش من حوشب عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وقل مالك، وكان يقول والله لا مرى عيسى يجالس أصحاب البرابق والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل الهدى.
نعم، عوام بن حوشب يقول ابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، يعني يريدون البعد الفتنة. ثم يقول والله لا نرى عيسى ابنه يجالس أصحاب البرابق، البرابق اللي هو العود، العود الموسيقى، لا نرى عيسى يجالس أصحاب البرابق والأشربة يعني هذا النبيذ والخمور والباطل أحب إليه، يعني قصده أهون عندي، لا يعني أنه يريد المشاهدة الفسق، واضح كلمة أحب إليه يعني أهون عندي، هذا المراجع أهون عندي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع، وصدق ذلك، ما أنا شك أن البدع أشد من المعصية، لأن أصحاب الفسق هم يظنون مخطئين وأنهم خارجين عن الشريعة وأنهم على خطأ، ولذلك هم أقرب الناس للتوبة. أما صاحب الخصومات ولم يكن تحضر صلاة عن ثلاثة ويرى عليه التدهور والتخشع وكذا، إلا أن يغمسك لضلالة، يغمسك لضلالة عظيمة كما حدث من طوال جريرين. فيقول أنا أتمنى نبري عيسى يصاحب على السنة الذين جمعوا الهدى والعمل الصالح، العلم النافع والعلم الصالح، لكن لو خيرت بين أن يجالس أهل أو أهل البدع والخصومات لقلت أهل الفسق أمر وأقرب إلى الرجوع، هذا مراد. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا زيد بن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلمون فإني أخاف أن تلقب قلوبكم.
نعم، لذلك يقول السلف كما قال شيخ الإسلام وغيره أقرب الناس إلى الردة أهل الأهواء، أقرب الناس إلى الردة أهل الأهواء نسأل الله العافية، لأنهم لا يستسلمون النصوص، عندهم كبر كامل مثلوب، النصوص ما يرضخوا لها ولا يحبونها. نعم، وخاصة الحديث، لأن القرآن يعظم عليهم أن يقولون أن يردون القرآن، لو ردوا القرآن كشفوا عند العام والخاص، فيقولون فيما بينهم أما القرآن فأولوه، قولوا أنت ما فهمتوا هذا فهم الحسوية وفهم المشبهة ومعناه كذا. طيب فأتيكم السنة، السنة فيها البيان الواضح، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، السنة تأخذ بخلوقه، يأتيك الكلام واضح مثل الرؤية، يؤولون وجوه يوم الناظر يؤولون، لكن يأتيك شيء جريء إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم، فماذا قالوا؟ قالوا السنة قولوا هذه أخبار أحد، وأخبار الأحد لا تفيد اليقين، والعقائد لا بد من اليقين، فانسب السنة كلها لا تقبلونها. فهم عندهم كبر، لا يريدون الحق، لا يريدون النصوص، لا يريدون
المصر، فلذلك عرفهم السلف من البداية. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا زيد بن محمد بن سلم قال أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فتردك فتضلك فتدخلك النار.
نعم، هذا من الأخبار وهذا معنى صحيح، من الأخبار التي نقلت عن بني إسرائيل عن موسى عليه السلام ومعنى صحيح، ترديك كل الضلال غدا نزول، كما قال تعالى ألا في الفتنة سقطت وأما الخير السنة طلوع صعود، كما قال تعالى أيضا عن هذا على شفا حفرة من النار وفي الآية الأخرى فانهار في نار جهنم، دائما الفتن والبدع إنما هو نزول، نزول خلقي ونزول اعتقادي ونزول كل شيء، نزول ترديك والسنة ترفعك،
استضعت في أملك، في سمتك، في هديك، في كلامك، في تسييرك. الله إن النار جدا الذين يزعمون أنهم أذكياء العالم أنهم أغبى أغبياء العالم. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ ردود السلف عليه، ليقرأ ردود الإمام أحمد على كبار المعتزلة في القول بخلق القرآن يخالفون المعقول الصحيح، ليقرأ كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، نقض عثمان بن سعيد على بشر المليسي الجهلي العنيد فيما استرى أمام التوحيد. سبحان الله، بشر هذا يعظمونه المعتزلة، يقول هذا فلسة زمان، أذكى أذكى زمان. ثم يأتي عثمان في أشياء يقول هذه تضحك الصبيان، أشياء كثيرة جدا تضحك الصبيان فعلا. لكنهم سبحان لما خالفوا النقل الصحيح وهو الموافق للعقل الصحيح أتوا بالعجائب، فيصل فيك حتى في عقلك. ولذلك لا ترى صاحب هوى إلا وضعيف حتى في عقله تحليل الأحداث، لا ينظر الأحداث بمنظار السنة، بمنظار سنة الله الماضي يكون، وأن الله عز وجل قانون واحد لا يتخلف، وإنما في كل مرة يقول أنا مفكر يخرج فكر وهو يضحك الناس عليه. فوالله إن السنة ترفع عقول وترفع ذهن إذا اقتنعت بها ورضيت بها، حتى كلامك يكون موجود، حتى يرضي العام والخاص يرون عندك حق. أما هذا الفكر إنما هو ردى كما قالوا. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين قليله فلينظر أحدكم من يقال.
نعم، هذا أصل الباب كله، هذا أصل الباب كله، المفترض أن يأتي هذا أول الرجل على دين قليله فلينظر أحدكم من يقال. أنت يا صاحب أحد وجعلت خليل لك وصاحب لك، اعلم ان شعبك من قلبك معه، لان لا يحملك على مداومة الاختلاف بمجالس الا ان تحبه ودين الله قلوب مجندة ثلاثة، فرجع على دين خليل. فاذا رأينا هذا يخالف المبتدع ويخرج معهم ويدخل معهم اعلم من قلبه معهم، حتى لو قال انا ما احبهم ولا انكر عليهم لكن دائما معهم ويخرج ويدخل ولا اعرف عنه، فيعرف انه رجع على دين خليل. هذه شعبة من قلب معهم، ولذلك يقول السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفه، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفه، يعني قد لا نرى من بدعة لكن يعرف أن مع البدع وأهل الأهواء دائما وقلبه معهم وهواه معهم، فإن هذا يدل على أنه معهم. ولذلك في صحيح البخاري في حديث عتبان القوي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم في حي اجتمعوا عليه ثم أخذوا تحدثوا فقالوا أين مالك بالبكسي أو بالبكيسي، فقال رجل هذا منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا صلاته ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله وجهك وهواك ومجالسك كل منافقين، وما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قال حديث عثمان وشهود ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي ذلك الدروس. لكن هذا المنع اللي ذكره الرجل ما انكر عليه، قال يا رسول اما هواك ومجالسك ووجهك فهو المنافقين، هذا معنى. نعم.
حدثنا سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي غسان محمد بن مطرس عن محمد بن عجلان قال قال ابن مسعود من احب ان يذكر دينه فليعتذر مخالفه السلطان ومجالسه اصحاب الاهواء فان مجالستهم الفق من الجرد.
نعم، هذا كلام حق، هذا كلام حق، هذا اعظم الفتن، الفتن تنتهي بسرعه، بعض الفتن تكون واضحة لكن في فتن تتشرف القلوب بسرعة، فمنها مخالفة السلطان، الدخول على السلطان غير مصلحة، إما متظلم أو ناصر مثلا وهو من العلماء، فإن الدخول عليه مدعاة لفتنة، سواء ما هم عليه من الدنيا وكذا وقد يعطونك بعض المال تسميل إليهم، هذه فتنة، فلا يزال الإنسان إلا المصلحة، إلا المصلحة، كما كان علماءكم من الدار الأول. وفي الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتبع الصيد غفل ومن بدا جفا ومن اتى ابواب الصابر الكتب، ومعنى صحيح والانسان يتكلمون باسناده، هذا هذا. واما الذي يريد الدنيا تجد مره وضع السلطان مره مع السلطان ليس همه النصيحه وانما هو يريد الدنيا، والثانيه التي تتشرر هذه اخطر الفتن، مثل فتنه النساء، فتنه النساء لماذا اخشى عليها وانما اخشى ما اخشى عليكم فتنه النساء، لان الفتنه بسرعه تتشرر يا قلبي، الرجل يدخل سوق أو يدخل مستشفى ثم ينكر قلبه إذا رأى هؤلاء النساء راقدة المتجملات، هذه فكرة عظيمة. كذلك السلطان أو مجالس أصحاب الأهواء إنما هي كما قال أو الجار، الجار اللي يعدي بسرعة، المرض الذي يؤدي بسرعة. نعم. ولذلك إذا كان الإنسان في مقام عظيم من العلم يذهب يناصر ويبين وغيره يبلغ العالم وهو يوصل هذا الكلام. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن إسماعيل بن عياش بن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي عن الحسن البصري قال لا تجعل الصاحب هوى فيحدث في قلبك ما تتبع عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك.
نعم
يمرض
قلبك أو يمرض قلبك يكون قلبه الفاعل كل صحيح. نعم. هذا عثر مزاد ايضا حكم جميل الذي سياتي. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا مؤمر بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن وهب قال حدثنا حميد بن الأعرج قال قدم غيلان مكة فجاور بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج بلى لأنك تمنى سامي وتذكرني بلى تعني شيء لا أقول إنما أقول كذا إنما أقول كذا فزال شيء لا ينكره لما قال قال مجاهد لا تزال سوء فإنه قدري قال حميد فإني يوما في الطواف فلحقني غيلان من خلفي فزبد ندائي فالتفت فقال كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا فأخبرته فمشى قال فبصر بي مجاهد ما فأتيته فجعلت أكلمه فلا أرد عليه فأسأله فلا أجيبني قال فغنيت إليه فأجبت على تلك الحال فقلت يا ذا الحجاج ما لك أبلغت عني شيء أحدثت حدثا مالي فقال ألم أرق ما غيلان لقد نعيشت من تكلموها الفدان سور قال قلت الله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك ما بدأته وبدأني قال فقال الله يا حميد لولا أنك عندي مصدر ما نظرت لي ما نظرت لي في وجه من بسط معيش.
هذا الذكر العظيم يدل على ان السلف هذا كله هذا الطريق هو كلام سمعته. غيلان الدمشقي هو ممن نشر القدر والاعتراض على الله في القدر ويقول لماذا الله يفعل كذا ولماذا الله يفعل كذا نسال الله العافيه والسلام كانه اللي اصبح الرب وينتقد الرب في افعاله ونشر هذا. فلما جاء الى مكه كان مجاهد بن جبر من أئمة السنة من تلاميذ ابن عباس في مكة فجاء غيلان إلى مجاهد وقال يا أبا الحجاج بلغت عني كذا وبلغت عني وأنا ما أقول هذا الكلام وإنما أقول كذا وأقول كذا ومجاهد ساكت فلما قام قال يكفي لا تجالسوا فإنه قدري. الفائدة الأولى تكذيب المبتدعة وإن صرحوا بأنهم لا يقولون جالس وتصديق قال السنة الآف عليهم ما طريقة السلف المبتدع كذب على الله طاع الله كيف ما يستري عليه لو قال رجل هلال السنة أو اثنين أو ثلاثة ثقات لا يراه بكذب إن فلان في بلدنا ينشر على كذب لما جاءك مبتدع إلى السلف وقال أنا ما أقول ويكذب علي لا يقبل منه حتى ينتشر أنه ينكر هذه البدعة التي أخذت فيه أنه ينكر هذه البدعة في المكان الذي خالفه ويصدقون على السنة عليه لأن على السنة ثقات لا يكذبه وهذا المبتدع كذب على الله وهذا طريقكم وهذا يستغرب الناس رأى الناس يقول كيف انتم الرجل الان يقول اني اتشت انا كذب فكل هذا كذب على الله اعرف استوى على الله فانا مجاهد وصدق كلامه غيلان قتل على القتل قتله الولاء على القتل يعني مات بعد هذا الكلام على القتل يكذب هو لا يعوجه ان يكذب فكان يقول يا ابا الحجاج وانا ما فعلت يكذبون علي وهو ساكت فلما قال قلبه يكذب هو قدري لا تجلس الامام احمد نقل ان رجل من خراسان يقول بهذا البدعه بدعه معينه وكتب اليه قال اهل السنه ان فلان يقول هذا البدعه ثم جاء نفس الرجل وقد يقرص الباب يقول عبد الله بن احمد وكان ابي في الداخل وانا في الدليل فقال انا فلان قال ما قد يدفع عليه فقال الرجل من خلف الباب أخبر أبا عبد الله أني أنا لا أقول بهذا وأن يكذبون عليك فقال عبد الله يا أبا ما هو إلا في ذلك ويقول لي لا أقول قال يكذب فلان وفلان من السنة أصدق عندي منه وقد حدثوني أنه ينشر على بدعة في بلد حتى يبينون أهل بلده أن يراجع أما هو وفعلا رجع إلى بلده وبقى بدعة فيقول لكم السنة تابع يقول لا يتلع المرتجع في يحبينه أمر كيف لقد يكذب حتى يتبين أنا أن أرجع القدر في الأواقع تكلمته أما من يأتي يقول أنا لا أقول بهذا أو تشترك على الله أعظم هذا هذه الفائدة الأولى أن المبتدع يكذبون ويصرحون حتى ينشرون السنة الأشياء التي تخلف عليهم نشرا عاما ويصدق كلام هذه السنة تخاف عليهم لأنه لا يستغرب المبتدع الثانية من الفوائد طاعة العالم أن طالب العلم يجب أن يطيع العالم لأن العالم حق عليك هذا الحق والد الطاعة إنما تكون لمن له عليك حق مثل الوالد والوالدة مثل السلطان الذي أوجب الله طاعته عليكم في القرآن مثل العالم فهنا غضب مجاهد على حميد الأعرج لأنه لم ينفذ الأمر لأنه قال لا تجالسوا لماذا تكلموا في الطوال واضح على ولذلك سمى الله النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أب للمؤمنين قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة نبيه وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم هو أب للمؤمنين لأن في مطار أب بل أعظم مقابلة إذا كان الأب مسبب في حياته الحسية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسبب في حياته الروحية الدينية وهكذا هو الراس حقه عليه أعظم من حق الأب لأنهم تسببوا في حياته هذا يقال هذا يقال وكما في تفسير قوله هؤلاء بناتي قال بعض السلف لأن النبي أبو أبو يوم في معنى وأما الفائدة الثالثة أما من ليس له حق لا علم ولا أبوة ولا سلطان إن لا تجب الطاعة لا تجب عليه الطاعة ومن أوجب على الناس الطاعة بغير حق فإنه محزن يقال لا بد أن تطيع فلان أنتم مجموعة هذا زعيم هذا رئيس لا بد تطيعوه من قال نجم أن نطيع هذه الجماعة تكونت داخل المسلمين يجب أن نطيع الأمير من قال تطيع الأمير في السفر في حدود السفر وإذا أنت السفر أنت تطاع فإذا الذي له حق الطاعة إلا بمعصية هو بالله حق عليك شرعي وأما الآخر العكس تطيعه إذا أراد الطاعة هو وغيره من قال الصم تطيع لأن هي أمر بطاعة أما الطاعة مطلقة من أوجب الناس إما ببيع أو بغير بيع أن يطيعوا غير من له حق هذا غلط فهنا الأمر مجاهد على حميد لأن مجاهد له على حميد حق التعليم ومجاهد من السنة لماذا لا فقال حميد وانظر كيف أنكر عليه هذا من سياسة التعليم إن الشخص يسوس طلاب ما يصلحه فأنكر عليه لما رأى أكلم الصلاة يقول حميد كيف أكلم ما يرد أكلم ما يرد فلما أخبرني قلت والله هو بجاهل أنا ما كلمت فقال لولا أن عندي مصدق انظر كيف أنت كنت صادق ما نظرت إلي بوجه منبسط معي ما قلت شيء لم تنظر إلي بوجه منبسط كيف جاهل القدر وأنا أنهى عن هذا هذا يحمل السنن ويميت البدع ويزيل أهله نعم
حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرني صاحب لنا أن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين جاء عمرو بن عبيد فدخل فلما جلس وضع محمد يده في بطني ثم هم قال يقال فقلت لهم انطلق بما قال فخرجنا فلما مضى عمرو رجع فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت قال ما فطنت
قال وفطنت
قال وفطنت قال قلت نعم قال أما أنه لم يذلني
أما إنه لم يذلني
وإياه سقف بيتي
سقف بيت نعم يقول أيوب بن عمرو بن عبيد دخل على محمد بن سيرين فلما رآه وضع يد على بطنه يوذن أن وخرج فقام عمرو بن عبيد فلما خرج رجع أيوب فقال إني فطنت إلى ما صنعت قال فطنت قلت نعم قال أما إنه لم يذلني وإياه سقف لا أريد أن يكون السقف واحد أنا وإياه انثار عليه انثار عليه وهذه لها واقع معين قد يكون عمرو بن عبيد مثلا شريف الإسلام قد يكون له دولة لأن سيأتينا الآن أثر آخر أن محمد بن سيرين أخرجه من بيته قال تفضل، فيكون اختلاف الوضع ليس تناقض من الامام المسلمين وانما اختلاف، هنا له وضع وهناك له وضع، المقصود الانكار عليه. عمر بن عبيد هذا اللي يذكرون عن عبادته ويذكرون عن صلاح ويذكرون عن بعد عن السلطان ويسوون عن منصور انه يقول كلكم يمشي رويد كلكم يقبض صيد، فيرى عمر بن عبيد ومع ذلك هذا كله لا يعترفون به، ما دام يضرب النصوص ويقرا النصوص فانه لا يضل واياه تقبل، لا يكون شخصنا واحد. وعبادة النفس كما قال الفتح القاري صلاة ومزقات من لا ينفس وقدر الله إلا نقبله من كان شأننا، شأننا أن واحدة في الدين ينفح له بذلة يريها المذلة. نعم.
حدثنا اسماعيل بن سعيد البصري عن بدر بن اخبره قال كنت امشي مع عمرو بن عبيد شرعان بن عون شارب عني شهرين.
نعم ابن عون اعرض عن شهرين لان يراه مع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد اتى بالحضاره نسال الله عافيه، اعترض الله في القدر واعترض الله في اشياء كثيره، هذا يذل ما يمشى معك. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل مناظر الأخضرين قال دخل عمرو بن عبيد مال بن عون فسكت ابن عون لما رآه فسكت عمرو عنه فلم يسلها بشيء فمدت هنية ثم قام فخرج، وقال ابن عون بما استحل أن دخل داري بغير إذني يرى أن يبددها أما أنه لو تكلم أما أن ولو تكلم
أما إنه لو تكلم. دخل مع دخل عمرو بن عبيد مع الناس الذين يسألون بن عمرو فغضبت بن عمرو وسكت عمرو بن عبيد ما تكلم ثم خرج. فلما خرج قال صاحب البيت عبد الله بن عون وهو من أئمة السنة الذي هو من طلاب مثل المسلمين كما قال لما نحن بغير لما رجل من أهل الحديث تولى القضاء، وكانوا يقولون أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيريني، أين رواياتك فيما مضى بترك أبواب السلاطين، إن كنت أو كرهت كما هكذا زل حمار العلم في طيني. ابن عون محبوب عندهم من أئمة السنة، فيقول لما قام قال بما استحل أن يدخل داري بغير إذني، كيف يدخل داري وأنا ما أذنت له، أما أني ولا يتكلم. يعني لو تكلم عمرو بن عبيد بكلمة وقال له ابن عون من الذي يدخلك داري أصلا، هذا قصد من الذي يدخلك داري، لكن ما دام سكت وقام سكت عنه. والإنسان قال لو تكلم وقلت له بما استحللت الدرس داري، لا أريد أن تدرس داري، هذا من طردهم ويرون ابن عون.
حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد ما لك أن تروي ما قلت له إلا حديثا واحدا، قال ما أتيت إلا مرة واحدة لمساقين في هذا الحديث، فما أحب أن أيد علم بإسلامي إياه وإن لي كذا وكذا، فإني أظن لو علم لكانت المسلسلة فيما بيني وبينه.
نعم عند كريم ابن أبي مخالف يعني وجدوا عند شيء مما يخالف من نهج السنة إما في الإرجاء أو في غيره، فيسألون حماد بن زيد يقول لماذا لم يقرأ نبي كريم إلا هذا الحديث، فقال لحسن سياقة هذا الحديث يعني سياقة الحسن، وما أحب أن أيوب شيخ حماد بن زيد، انظروا أقول لكم حق العالم من الحق الوالد، يقول أيوب حماد بن زيد ما أحب أن أيوب شيخي يعلم أني أتيت عبد الكريم وأن له كذا وكذا، وأظن لو علم أني أتيته لكانت الفيصل بيني وبينه، لكانت القطيعة بيني وبينه هجرا له، لماذا تذهب إلى عبد الكريم؟ كل هذا ليس بغضا للخلق ولا حسد عليه ولا غيظ نفسه، لا والله، وإنما غيظ الحسن. ولذلك هذا الرجل الذي يزورونه لو رجع للسنة لكان أحد إليه من عيونه، إنما يزورون على السنة أن حرمة الدين أعظم من حرمة الشرك.
حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل ابن الفضيل بن غزوان عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا.
نعم مرجئا عندكم يا تحذرون، وكان مرجئا صبح يا وجود قلت ما دمت على رجالك أقربنا لا تسبح عندنا. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا المؤمل عن حماد بن زيد عن أيوب قال لقيني سعيد بن جبير فقال ألم أرك ما قلت بلى فماله قال لا تجالس إنه مرجع قال أيوب فما شاورت في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه.
نعم فأهم كل واحد كل مشكلة واحدة يحملوا بالنصوص أعرض عنهم حتى يقوموا في حليل غيره حتى يفتوا بدل حتى يقول أيوبنا إني ما شاورت سعيد جبير يعني ما قلت نصيحة أصلا ما قلت له يا سعيد أترى أن أذهب مع طلق أو أن آخذ من طلق لا وإنما هو بدأني بذلك انتبهوا لهذا الملمع بعض الناس يرى بعض أهل السنة يذهب مع المبتدع أو مع الجدع أو يدخل مواقعهم أو يصاحبهم ويقول هو ما استنصحني أتركه. يقول أيوب يشق للرجل المسلم إذا رأى من أخي شيئا يكرهه أن ينصح له أنصح له دين نصيحة. يقول أنا ماذا ذاك ولا ثالثة هو الذي قال إلى مرة مع طلق قلت بلى قال بلى صحيح هذا المسلم هذا خلق بحبيب الذي كان يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو تخاف عقاب الله ولو كلام حسن لما رأوا أخطأ هنا في الإرجاء يهجرون حتى يعود إلى الطريق المستقيم حتى يعود إلى السنة. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي فإني إن أمشي مع نصراني من أحب إلي من أن أمشي معك.
نعم هذا أيضا أفهم يقول هذا الشخص يقول معناه أن السلف يرون أن النصارى أحسن من المبتدع الذي لم يكفر بإطلاق من قال هذا إنما الخطأ يعني من وجه واحد الخطأ من المشي مع النصراني هو من الخطر من المشي مع المعتزلة لماذا؟ لأن النصراني ضلاله هو واضح قال بنفسي أمشي معه وأنا أجل مكافر فلذلك أخشى على نفسي وإنما مثل ما قال هذه مصاحبة بالدنيا أو مشي بالدنيا لكن أنا أمشي مع معتزل ينتسب إلى ديني وإلى سنتي ثم يقذف في قلبي شيء من الزيت هذا أخطأ من هذه الناحية ولكن بالمجمل المعتزلي إذا كان لم يكفر هو من أهل الإسلام أو من النصراني لكن من هذه الناحية فقط أن الخطورة في صاحبة المعتزلي أشد من النصراني لأن النصراني الكبير والصغير والمرأة والعجوز والصبي يدرون النصراني الكافر ولا يأخذون منه أفضل شيء خلاص يعلمون هذا الكلام حتى واحد بدعه لكن هذا المتزيد في الإسلام من هذا الوجه وأيضا من مدح آخر قول عبد الله بن المبارك إني لأحكي كلام اليهود والنصارى ولا أستطيع أن أحكي كلام الجهمية يقول كلام اليهود والنصارى أمر من كلامه من صراع آخر مثل اليهود يقولون يد الله مغلولة تعالوا عما يقولون لكن الجهمية وش يقولون يقول إن الله أقطع مال يدينا فأي مقبل الذي يده مغلولة هو الذي أقطع مال يدينا يقول أنا يقول عبد الله مبارك أنا أجرؤ أن أنقل كلام اليهود ولكن كلام الجميع المبتدع ما أجرؤ أن أنقل نسأل الله العافية مما عرف ما أنزل من الزير. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان يدعوه إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان يا أخي إن كان بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب وإن طير السماء تقع على إنشها من الأرض. وفي رواية أن سلمان قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان وعمله.
نعم أبو الدرداء وسلمان عاق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما في أول الأمر في المدينة فبينهم أخوة ولحمة ومحبة عظيمة وفي الصحيح البخاري أن سلمان زار أبو الدرداء في بيته فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما لك؟ قالت إن أخوك أبو الدرداء ليس له شيء بأمر الدنيا إنما هو صيام وقيام فلما أراد أبو الدرداء أن يقوم قال له سلمان نم فلما أراد أن يقوم قال نم حتى جاء أخي ثم قال له سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا يعني ضيفك
فأعطي كل ذي حق حقه. رأى عنده الليل، انظر كيف النصيحة بينه، فعدل له هذا الليل. فلما أصبح أبو الدرداء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. انظر التناقض بينهم والمحبة بينهم وغيرهما. ثم لما حصلت الفتوح اختلف جدا، أبو الدرداء اختار الشام بيت المقدس، وسلمان والله عمر على العراق والمدائن. فكتب أبو الدرداء لسلمان من حول الشوق الذي له لأخيه في قلبه: هل تأتينا في الأرض المقدسة؟ فقال له: يا أخي، إنه وإن بعد في الدار من الدار فإنه روح من الرفق. هذا الشهر صاحب السنة يحب صاحب السنة ولو كان في أقوى الروح من الرفق. يقول سلمان، يقول سفيان: إذا سمعت بصاحب السنة في مشرق الأرض ومغربة فاكتب له بالسلام، فإنه غير صاحب السنة. صاحب السنة ولا لصاحب السنة عظيم، وهو المحب الحقيقي. وإذا رأيت وجه صاحب المبتدع فإن الروح مع الروح، وإن قال: لا، وأنا ما أحبهم لكن عاد أجالسهم، أدري إن في شعب من روح معه، فإن الروح من الروح قريب. وإن طير السماء تقع على ألف من الأرض، حتى الطير التي في السماء تقع على ما يؤلفها من الأرض، كما قال الأرواح جنود مجنود. ثم قال: الأرض لا تقدس أحدا، سكناك في بيت المقدس أو في مكة أو المدينة لا يقدسها، وإنما يقدس الإنسان ويطهره ويزكيه عمله. وسلمان من أفضل الصحابة رضي الله عنه. نعم، الشاهد قوله: الروح من الروح قريب، روح السني قريبا من روح السني، وروح المبتدع او اللي عنده ميل وانشراف قريبا من ما يؤلفه. هل الروح جنود مهمة؟ نعم.
حدثنا عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسم قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شبابة
يعني الشباب.
عن محمد بن واسم قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شبابة، فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينشر ثوبا ويقول: إنما أنتم جرد.
نعم، هذا أيضا صفوان محرز من علماء السنة، قريب من الشباب يتجادلون في القرآن، فقام ينبض ثوبه يقطع الجدال عليه. خذوا أول العلم، تمكن العلم، دعوك للجدال الآن. ولذلك علماء السنة إلى عصر الحاضر يقطعون الجدال. خذوا العلم أول، إذا عرفت العلم قطع الجدل. فأخذ ينظر ثوب أمامه ويقول: أنتم جرب، تعبون الإنسان. فيتركني. كذلك الشخص إذا رأى من يجادل بآيات الله ويقول ويتكلم من غير علم يقول: إنما أنت أجرب، فلا تعبيني. قال من سياسة الناس السلف لشبابهم وطلاب العلم يحملونهم على الحق، يحملونهم على الحق. وابن عباس سمع أن شباب من قريش عند باب بني شيبة في المسعى يتجادلون، نقل إليهم أن يتجادلون بقدر، فجاء حتى وقف عليهم، ثم وعظهم وعظا بليغا ونهرهم وقال: إن عبادة من عباد الله، هم والله لو أرادوا كلام أصح منكم، ولكن أشهدتهم خشية الله وأشغلتهم عبادة الله، يراهم الرائي فيظن أن بهم العي والخرف، والله إنهم الفصحاء الحلماء. وأعظم من هذا الوقت نقلوا كتب السنة في كتبهم. نعم.
حدثنا سلم قال حدثنا معمر بن اسماعيل عن حماد بن زيد عن ايوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوم الرجل فقال: يا ابا بكر، اقرا عليك ايه من كتاب الله لا ازيد على ان اقراها، ثم اخرج فيضع اصبعه في اذنيه، ثم قال: احرج عليك، ان كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال: يا ابا بكر، اني لا ازيد على ان اقرا، ثم اخرج. قال: فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج. قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما ليس أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.
الله المستعان. إذا كان هذا بن سيرين، يقول: لو أني أظن أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بريت أن يقرأ عليه القرآن، ولكني أخاف أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.
انظروا ما توقف الله والانطلاح بين يديه والدخول في عصمته، ومن يعتصم بالله فقد هدي من الصراط المستقيم. والإجراء وعدم الإعجاب بالعلم، يقول أنا أخشى أخاف أن هذه الآية تحكي فيه، وإنما أمسك في عصمته. فهذا جاء هذا الرجل في بيته وعمر بن عبيد لأنه ولد أبو البصرة وهو مشهور، فأخذ يريد الجبل حتى قال يا أبا بكر اسمع مني آية من القرآن، القرآن آية آية واحدة، فوضع أصبعين في أذنه وقال والآية. فلما كسر رجل الجدال قام ابن سليم وهو في بيته وأخذ يشد إزارة يتهيأ الخروج، فقلنا الرجل استحي تخرج رجل من بيته، شيخ كبير طلع من بيته استحي، فخرج. فلما خرج قلنا يا أبا بكر ما منعك أن تسمع آية، آية من كتاب الله؟ فقال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بليت أن يقر، ولكن أخاف أن يزيغ، أخاف أن يزيغ. كل وقاية خير من علاج، السلام لا يحمل شيء، المسألة ليست مال أو نسب، المسألة دين. ولذلك نقلوا عن رجل من أبناء الأنصار أنه ذهب من المدينة إلى العراق وجالس أهل قدر وسمعهم يعترضون على الله، لماذا الله يقدر كذا ويحكم كذا ولماذا ولماذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. ثم علق الشبهة بقلبه، فلما رجع المدينة أخذ يذكرون النصوص القاطعة ويقولون كان يبكي ويقول والله إني أعلم من الحق معكم، ولكن ماذا أفعل بما علق بقلبي؟ نسأل الله العافية والسلامة. ماذا أفعل بما علق بقلبي؟ أدخل الشيطان شبهة ثم أخذ ينشرها ويجري من ابن آدم مجرى الدم، أخذ ينشرها حتى تشبثت بقلبه. الوقاية خير من العلاج، قطع المادة من الأكاد أحسن من وجود الشبهة ثم تجهد أن تخرجها فلا تستطيع. ولذلك لو جاء في بيتك من المسلمين وضع أصبعك في يدك واخرج من بيتك، إنا لو نرجعه إذا أحرجك في بيتك واخرج من بيتك، لكن لا تسمع موسى إذا كان من أهل الجدال في آيات الله. نسأل الله العافية والسلامة. يا إخوان هذا كثير خسركم، وهذا القرآن وهذا السنة، إذا رأيتم الذين يجادلون في آيات الله ويتبعون المشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، وليقل إنسان ما قال هذا طريقه، ليقل إن هذا ضيق مفروض نتجاذل مفروض نبث الأفكار مفروض أن نتناقش حتى في أمر الدين، ليقل ما قال هذا طريق السلف، وكان على مثل مانع له أصحابه. من أراد أن يمشي طريقهم فهو من فوق الناس، ومن أراد أن يجالس ويسمع الأفكار ويسمع الأهواء ويسمع الآراء ثم يقع في زيغ فلا يلوم إلا نفسه. نسأل الله العافية والسلامة.
حدثنا أسد قال حدثنا أبو إسحاق الحجان من الزعيم قال لا تمكنوا صاحب بذات الجدار بحيوه فقلوبكم من فتنته ارتيابا.
لا تمكن من قلبك، اجعل قلبك هذا أعظم شيء في الله، لا تمكن من قلبك لا ببحث تقرأ ولا بكلمة تسمعها ولا بمجالسة، إذا علمت أنه صاحب بدعة فلا تمكن من قلبك، وإنما مكن الوحي من قلبك، مكن قول الله قول رسول صلى الله عليه وسلم قول السلف قول الصحابة، اقرأ البخاري واقرأ مسلم حتى يكون النور في قلبه، كما قال ابن القيم بعض الناس النور في قلبه مثل الضوء، نور لا إله إلا الله في قلبه مثل الضوء ضعيف، ثم أشد 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 يقوى يقوى بموالاة الوحي والآثار عليه حتى يصل بعض الناس النور في قلبه مثل الشمس المحرقة، لا تقرب من الشبه الاحتراق. نسأل الله فضل. هذا كيف تكون يكون النور في قلبك مثل الشمس؟ بالمداومة على سماع القرآن بتأويله بتفسيره والسنة والآثار طريقة السلف وسير الصالحين حتى يقوى النور في قلبك. أما الآن تمكن من قلبك تعطيه قلبك على طبق مزاد حتى يضع فيه ما يشاء، نسأل الله العافية والسلامة. تقرأ بحوث كلها زيغ وكلها عمومات ومتشابه ومجمل، ثم تقول والله انظروا الآن نسأل الله العافية الذين شاركوا في الدماء بهذه البلاد وفي غيرها، تجد اول سببها ان يمكن اصحاب الاهواء من قلبه، جالسهم ثم شبهوا عليه بالعمومات وبالمجمل وبهذا، ثم صاحبهم حتى في سلك الدماء. لم تجد شخص بدا مباشره معه وانما يعني قفز الى الدماء، وانما مكنهم من قلبه حتى وقع الشبه في قلبه. الحل الوقايه خير من العلاج كما قال السلف، دعهم عنك ولا تجادل، بل كما قال الله ورسوله والعافية لا أحد لها شيء، وأعظم العافية العافية بالدين، كونك معافى في دينك تحيا على الإسلام والسنة وتموت على الإسلام والسنة هذه الكرامة، هذه الكرامة. والعافية لها أسباب، النبي عليه الصلاة والسلام كل بيته يقول لا تقرب، ليس هذا جبنا وإنما لعقله. الدجال أعظم بيته، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سمع منكم بالدجال فلا يأتي، فإن الرجل يأتيه وهو موقف أنه كذاب فلا يجوز أن يؤمن به. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس سيقتصدون على نهر الفرات سيحصل عن جزيرة من ذهب على الفرات، قالوا سيقتصد عند الناس حتى يقتل من كل 1999 وكل واحد يقول علي أنا الذي أنجي وأخذ الذهب. قال فمن سمع منكم بذلك فلا يسلم، ربما أدركنا ذلك، ربما ندرك الدجال أو ندرك هذا الزمن، من سمع منكم بذلك فلا يسلم. لا تأتي لأن في استشراف الفتنة جرمك السيارة. ولذلك في الفتن الماشي خير من النائم، المضطجع خير من الجالس، والجالس خير من المقال، المقال خير من الماشي، والماشي خير من المسرع فيه. وحتى يبلغ الأمر بالشخص أن يخرج من البلد كله كما بعث عبد أبي وقاص لما رأى جيش خرج من البلد، ثم قال علي بن أبي طالب بعد 20 سنة لله منزل نزل سعد بن مالك يثني عليه في هذا الاعتزال، لأنهم يفرون بدين من الفتن، يفرون بدين من الفتن. نسأل الله لا يفتننا في الدنيا، ونسأل الله أن يثبتنا الإسلام والسنة وأن يقينا مغلات الفتن، إنه ولي ذلك القاطع. عيونكم إن شاء الله، وإن شاء الله سنكون أكثر من ختم هذا الكتاب في هذه الدورة بإذن الله تعالى. من كان في سؤال أو سؤالين أو لا نقل على الإخوان.
أنا بس أقول كيف نوفق بين اعتزال أهل البدع وعدم المجالسة فيهم وبين أنهم ينبغي لأهل السنة أن يدعون الناس إلى التمسك بالدين وتقوى السنة.
ولي السنة وينشر السنة في المساجد في أماكن أهل السنة، لكن إظهار السنة لا يعني مجالسة أهل البدع.
يقول صلى الله عليه وسلم نجمع بين عدم مناقشة أهل البدع في جميع الناس بين مناقشة ابن عباس والخوارج ومناقشة شيخ الإسلام وهم بدع.
نعم، العالم مثل ابن عباس يأتيهم ويناقش ويبين الحجة، إذا وصلت إلى مستوى ابن عباس أو كنت عالم متمكن ما في ذلك، العالم يرد على مشبهاته يرد على مشبهاته، أما بقية الناس وطلاب العلم يصاحبونهم لا، ولا تناقش إلا إذا رسخت قدمك في العلم. ولذلك تقول قبل أن تسمع شبهاتهم اسمع الوحي حتى تصل به إلى درجة اليقين.
أحسن لك يقول الإعراب عن مخالطة أهل البدع أي كان متبعا المراد عنه فلا يخالف حديث الهجران لا يهجر أهلك مخاصفة فهم.
لا، الهجر اللي في 3 أيام هذا الهجر لأمر الدنيا، هذا الهجر لأمر الدنيا، أما إذا كان لأمر الدين فلا يقتصر على 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك 50 ليلة لأمر الدين، هجر كعب بن مالك 50 ليلة ولولا أن هجر التوبة إذا استمر في هجره، فالهجر لأجل الدين لا يتقيد ب3 أيام إنما هو لأجل الدنيا، إذا كان سوء تفاهم لأجل الدنيا لا يتقيد ب3 أيام. نعم.
سلام يقول بعض الشباب نتساءل أنه في كل يوم عرفة يظهرون عشيته في منها برية يظن الله عز وجل في وقت العصر.
نعم، إذا كان على وجه المداومة لا يصح، إذا كان اتخذوها سنة كل سنة لا يصح، أما إذا فعلت أحيانا كما قال الشيخ السلام إذا فعلت أحيانا أو لعارة أو على غير وجه المداومة فإن هذا يغتفر فيه يسوغ فيه اجتهاد، والأولى الكف عن هذا حتى لا يحدث الناس بدع، فإنما في بيتك أو في مسجدك وتعبد الله وتذكر حتى تغيش اسمك.
هذا الشيخ يقول أن الإثبار في كتاب حياة الصحابة لمحمد الياس. حياة الصحابة لمحمد الياس
يغني عنه إن شاء الله كتب السنة، كتب السنة الصحيحة تغني عنه بإذن الله، لأن فيه صحيح وفيه خطأ وفيه كذب وفيه أشياء موضوعة وفيه حق، فخذ الحق الصافي، خذ سيرة الصحابة وحياة الصحابة من كتب السنة الصافية، مثل لو خيرت بين ماء حكر وعندك ماء صافي. نعم.
صلى الله
عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.
لا من شرب من قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرقوه من الدين مريض السهم من الرمية ولا يرجع نوري حتى يرجع السهم إلى فوقه إلى فوقه. حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجلا يرى رأيا فرجعان فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظر إلى من يتحول.
إلى ما يتحول، يعني إلى ماذا يتحول؟
إلى ما ذاك حولا إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله والنقول من الإسلام ثم لا ينظرون فيه. حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد بن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بسودة. حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني أيضا محمد بن حميد الطويل أنا نسب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حفظ التوبة عن كل صاحب بدعة.
حدثنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا الباب العظيم أمران. الأمر الأول أن سنة الله وعقوبته التي كتبها على أهل البدع أنهم لا يوفقون للتوبة في الغالب عقوبة لهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر مشاهد أنهم لا يوفقون للتوبة في الغالب، خاصة إذا كان مصرا من الإصرار معلنا رأسا في البدعة فإنه لا يوفق للتوبة في الغالب. هذه عقوبة من الله، هذه عقوبة. ويدل هذه الأثار وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيحين عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. قال محمد يعني بن سيرين والله إن آخر الحديث اشتد عليه من أول، بمعنى إن كلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودون إليه أشد من قول يمرقون من الدين، لأن وجود الناس مرقوا من الدين كالمرتدين بعد الصديق وغيره ثم عادوا وحسنوا إسلامهم وقتلوا واستشهدوا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ثم لا مرقوا ثم لا يعودون إليه هذا أشد عليه، نسأل الله العافية. يعني معنى أنه استمر يطمع على قلبه، استمر على البدع حتى يموت عليه، هذه عقوبة من الله، هذه عقوبة من الله لصاحب البدع، وهذا أمر مشاهد. لكن قد يقول شخص رأينا أصحاب بدع وثابوا، فقال إن هذا لأحد أمرين: الأول محض فضل الله عز وجل، لأن الله قد يخلف وعيده ولكنه لا يخلف وعده سبحانه وتعالى كما تعرفون في نصوص الوعيد، مثل ما قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا محض وعيده سبحانه وتعالى، لكنه قد يعفو، قد يتفضل على بعضهم محض الفضل ولا يجري عليه هذه السنة وهو أعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى، فيكون هذا محض فضله أنه أخلف السنة في هذا. والثانية، الأمر الثاني أن يكون هذا من الغاوين الذين يتبعون، يعني لم البدعة لم تتأصل في قلبه كما قال تعالى: والشعراء يتبعون الغاوين، يكون هذا من الغاوين، يكون هذا من الغاوين، يعني إما ذهب معهم عصبية وإلا حمية وإلا عاطفة وإلا، لكنه ما تأثر في البدعة في مشكلة، وهذا في الغالب يرجع إذا بين الوحي. ولذلك لما ناقشهم ابن عباس الخوارج رجع منهم، رجع الذي بقي 4000 هذا المحفوظ، واختلفوا فيهم، بعضهم قال انه كان 20,000 وبعضهم قال انه كان 12,000، وهم اتفقوا اهل الروايات على ان الذي بقي 4000، بمعنى ما يكون الذي رجع الثلثين، لو كان 12,000 وبقي 4000 سيكون رجع 8000، او يكون الذي رجع 4 أثمان اذا كان 20,000. المقصود ان رجع عدد كبير، هؤلاء هم الذين اغتروا مثل ما يقولون الان الاعلاميين المغرر بهم، اغتروا فلما راوا الوحي راوا السنة رجعوا، وبقي 4000 اللي هم تأثر فيهم البدعة تشربوا بها، وهؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. هذا أمر، وهذا من أخطر الأشياء في البدعة، أن الذي يسترع الله ويبتدع ويقول سأنزل بما أنزل الله بلسان حاله ويرد السنن ولا يخضع للنصوص، أن من عقوبته أن لا يوفق للتوبة، نسأل الله العافية والسلامة. بل ذكر بعض أهل العلم أنه أخف من ذلك، ذكر عن القاتل أن كثير من القتلة الذي تعمد القتل المسلمين
أنه اختمل بخاتم السوء. ويتأول ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين يقول: لا يزال المرء فسحا من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، إلا أن يعفو الله عز وجل ويكون معه فضله الناس بين عدل وفضل. فإذا هذا الأمر الأول في هذا الباب، أن من سنة الله التي أجراها على هذا الذنب وهو الابتداع والافتراء على الله أن لا يوثق لقوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعودون إليه لم يكونوا يجيزهم لا يعودون، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أعظم شيء وأخطر شيء، كما قال محمد بن سيرين، محمد هنا في الأثر اللي عن أيوب هو محمد بن سيرين، قال: والله إن آخر الحديث يشد عليه من أول. الأمر الثاني أيضا في هذا الباب أنه قال السلف: ما ينتقل صاحب بدعة إلا إلى ما هو شر منه، إلا إلى ما هو شر منه. وقال علي بن أبي طالب: ما كان رجل على رأي من بدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وقال محمد بن سيرين لما يقول أيوب: جئت فرحا وقل أبشر فلان ترك رأيه السيئ، فلم يفرح، فقال: انظر إلى ماذا يتصور، انظر إلى الشر الذي سيقع فيه. الغالب هذه سنة من الله عز وجل أنهم هكذا. لماذا؟ لأنه إذا ترك رأيه الأول ترك على أنه رأي سيء، وإذا وقع في الرأي الجديد والبدعة الجديدة على أنها حسن حسن، فتكون شر من الأولى. يعني الأولى عرف أنها سيئة لكن في الغالب يقع في شيء أخبثه ويظن أنها حسن، وهذا معنى كلام السلف: يقع في شر منه. أما يقع في شر منه الحسن زيادة الضلال، أو يقع بشر منه أنه اعترف بأن ما كان عليه سيء، ولكنه الآن يقول الذي عليه الآن حسن وهو قد يكون أشد منه. فمثل الرجل، إذا فرضنا رجل مثلا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل وكلام أئمة السلف في عدم الخروج على السراطين وعدم تهيج الناس عليه والصبر على أذاهم، ويكون يخالف يهيج الناس و ثم يترك هذا الرأي ويقول: صحيح اعترفت الآن وعرفت أن رأيي سيء وقبيح وأن الأضرار أشد، ولكن ينتقل إلى التبرير للحاكم في كل مبنى وعدم مناصحة وتمييع الدين وتقريب المبتدع. فنقول: انتقلت إلى ما هو الشر من بداية، وأنا أقول: صحيح أنا كنت على الشر والآن عرفت. نقول: الآن لم تعرف، انتقلت من أقصى اليسار يقتلن الوسط أصاب مستقيم إلى أن لم تعرف. وهذا أمر مشاهد، تجد يتنقل من بدعة إلى بدعة الإسلام، إما أن يكون ثوري وإما أن يكون مميع وإما أن يكون ما يلزم أصاب مستقيم، سبحان الله ما يوفق إلى الوسط هذا في الغالب، إلا أن يكون محض الله وفضل الله عليه. فالإنسان يخضع للسنن يخضع للنصوص. هذا ما في هذا الباب. نعم، بقي أثر فيه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.